الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ في هذه العقيدة التي كتبها هذا الإمام لبيان ما يجب أن يعتقده المسلم، وبيان الرد على بعض المبتدعة الذين أنكروا شيئا من صفات الله تعالى أو أنكروا صفاته، وكذلك الرد على من أنكر القدر أو عموم قدرته، وسائر المبتدعين الذين أحدثوا بدعا تتعلق بالعقيدة، والتي شرحها أو وفق لشرحها هذا العالم الذي تقيد بمذهب السلف واختار ما عليه أئمة العلم وعلماء المسلمين. وإن كان قد استطرد وذكر شيئا من حجج أهل الكلام ومن شبهاتهم وما قصد إلا حكايتها ثم تعقيبها والرد عليها، يمر بنا في هذا الشرح عبارات من عبارات أهل الكلام قد يصعب فهمها لأول مرة، ولكن معلوم أن القصد من إيرادها مناقشة المستدلين بها، حيث أنهم يعتقدونها أدلة واضحة وبراهين قوية وحججا قاطعة فيما هم عليه من إنكار هذه الأمور التي جاءت بها السنة ونطق بها الكتاب وتتابع عليها أئمة العلم واعترفوا بها وأقروا بها. فجاء أولئك المبتدعة وضللوا من اعتقدها، وصاروا يبدعونه، وصاروا يحتجون على بدعهم بأنواع من الشبهات، مثل ما مر بنا من قولهم إنه لا تقوم به الحوادث، يستدلون بذلك على أنه ليس له صفات وأن صفات الفعل تحدث شيئا فشيئا. ومثله كلامهم في التسلسل في القدم والتسلسل في الأزل وفي الأبد وما أشبه ذلك، مرت منا هذه. والقصد القصد منها مناقشة أدلتهم، وسيمر بنا في أثناء الكتاب تمام معتقد أهل السنة كلام فيه الفائدة إن شاء الله وفيه المعرفة، وبالأخص فيما يتعلق بعموم معتقد أهل السنة سواء في الأسماء والصفات أو في القرآن وكلام الله عز وجل أو في البعث والنشور أو في الإيمان والأحكام أو في الصحابة وما يقال فيهم أو في الأمور الغيبية وما أشبهها. يمر بنا إن شاء الله ما إذا اعتقده المسلم عرف نعمة الله عليه حيث وفقه لهذا المعتقد السليم الذي تؤيده السنة ودرج عليه السلف، والذي تقره العقول والفطر السليمة، وإن أنكرته تلك الفطر الزائغة والقلوب المنحرفة فلا عبرة بمن أنكره واعتمد على العقل. كان من جملة ما مر بنا أن الله سبحانه وتعالى قديم بصفاته، وأنه لم يحدث له صفة قد كانت معدومة ولا اسم قد كان معدوما، وأنه سبحانه لم يكن معطلا عن الأفعال، بل هو فاعل في كل وقت وحال، وأن أسماءه قد تسمى بها قبل أن توجد الموجودات وبعدما وجدت الموجودات، فهو له اسم الخالق قبل أن يوجد الخلق الذين خلقهم، ومن أسمائه البارئ قبل أن يوجد من برأهم، ومن أسمائه الرازق أو الرزاق قبل أن يوجد خلق يرزقهم، ومن أسمائه الرحيم قبل أن يخلق من يرحمهم. ولكن يعرف بذلك أنه سبحانه لم يزل يرحم ويعطي ويمنع ويخلق ما يشاء ويحيي ويميت، فأسماؤه قديمة وأفعاله قديمة، وكذلك سائر صفاته. والقصد من معرفة هذا كله أن يرغب الإنسان إليه ويدعوه بتلك الأسماء، فدعاؤه بتلك الأسماء كأن يدعوه باسم الرزاق أو الرازق ليرزقه، وباسم الرحمن ليرحمه، وباسم العزيز ليعزه أو لينتقم ممن عاداه فإنه العزيز الذي لا يغالب، وهكذا بقية أسمائه. زيادة على أنه متى اعتقد مضمون تلك الأسماء وآثارها عظم قدر ربه في قلبه، فعبده وحده وخافه ورجاه واعتمد عليه واتخذه حسيبا ووكيلا، وأعرض بقلبه وقال به عن غيره، فأصبح بذلك من الذين عرفوا ربهم حق المعرفة وعبدوه حق العبادة. هذه من نتائج معرفة هذه المعتقدات التي تتعلق بالأسماء والصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك، وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا. ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث. ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود.
يتكلم على حديث عمران بن حصين لما جاء أهل اليمن يسألون عن أول هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. أخبر في هذا بأن الله تعالى هو الأول ولم يكن شيء قبله، وذلك تحقيق للأولية المذكورة في الآية، هو الأول والآخر، فلم يكن شيء قبله. وهذا لا يدل على أنه تعالى كان معطلا عن الأفعال، لم يكن يخلق، بل يدل على أنه خالق، فإنه ذكر أن عرشه على الماء دليل على أنه قد خلق العرش، وأنه قد خلق الماء، وأنه قد خلق مخلوقات قد تكون موجودة وقد تكون معدومة، لا بد أن يكون خالق. فالله تعالى لم يكن معطلا عن الخلق. يعتقد المسلمون أن الله تعالى قديم، وأنه قديم بأفعاله، وأنه الذي ليس قبله شيء، وأن من أعظم مخلوقاته العرش، وقد ورد في عظم العرش ما يدل على أنه أقدم وأعظم أو من أعظم المخلوقات. فقد ذكر الله سعة كرسيه في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقيل إن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، فالكرسي قد وسع السماوات والأرض، مع عظم السماوات ومع عظم الأرض. ورد في بعض الآثار أن السماوات والأرض في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو المجن الذي يلبس على الرأس، وماذا تغطي الدراهم السبعة؟ الدرهم قطعة من الفضة صغيرة بقدر الظهر أو نحوه، ماذا تغطي من ذلك الترس؟ فالسماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي هذا مقدارها منه. والكرسي صغير أيضا بالنسبة إلى العرش، كما ورد أن الكرسي نسبته إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات من الأرض، بفلات من الأرض، الحلقة القطعة من الحديد الملتقية الطرفين، إذا ألقيت حلقة في فلات فماذا تشغل من تلك الفلات؟ فالكرسي صغير بالنسبة إلى العرش، كحلقة ملقاة بأرض فلات، فهذا دليل على عظم هذا الكرسي ثم عظم هذا العرش. وإذا كان هذا عظمه فإنه مخلوق، العرش مخلوق ليس هو قديم بل هو مخلوق، لأن الله خالق كل شيء. وإذا كان هذا عظم هذا المخلوق فما ظنك بعظمة الخالق؟ الله تعالى قد ذكر أنه يقبض المخلوقات في قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وذكر ابن عباس أن السماوات والأرض في كف الرحمن كحبة خردل في يد العبد. ماذا تشغل حبة الخردل في يد عبد؟ وكل ذلك دليل على عظمة الخالق. ولا شك أن من اعتقد عظمته وكبرياءه خافه وهابه وعبده حق العبادة. ولكن لا ينبغي الخوض في الأمور الغيبية التي ليس عليها دليل وبرهان، والتي يؤدي الخوض فيها إلى حيرة وإلى شك. كثيرا ما يشتكي بعض النساء وبعض الرجال أنهم يلاقون حيرة ويلاقون شكا وتأتيهم وساوس إذا بحثوا في مثل هذه الأمور. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند ذلك بالاستعاذة من الشيطان وبالإيمان بالله. إذا وقعت في قلب الإنسان هذه الأوهام وهذه التشكيكات فإنما عليه أن يقول: آمنت بالله، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يقبل كل ما جاءه عن الله، وأن يتقبل ذلك كله، ويبعد عنه كل ما يجلب حيرة أو وهما أو وسوسة أو نحو ذلك، يقطعها ويجعل حديث نفسه وخوضها في الشيء الذي ينفعه، ويؤمن بالإجماليات التي أخبر الله بها عنه حتى يكون بذلك مطمئن القلب.
قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كما له بالتدريج. فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية، انتهى. وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا.
هذا مثل ما سبق من قبل أن الله تعالى من أسمائه الخالق قبل أن يوجد المخلوقون، ومن أسمائه الرازق قبل أن يوجد المرزوقون، فمن صفاته الربوبية قبل أن يوجد المربوبون، ومن صفات أسمائه الخالق قبل أن يأتي أو يوجد المخلوقون وله معنى ذلك. وبلا شك أن الربوبية كما سمعنا الربوبية تقتضي أنه الرب بمعنى المالك، وتقتضي أنه الرب بمعنى المربي الذي يربي خلقه بالنعم أو الذي يربيهم بالعلوم ويفتح عليهم المعارف. فالكل من حق الله تعالى أنه الرب بمعنى المالك المنعم المتصرف المربي المتفضل على خلقه، وكذلك الخالق، الخالق بمعنى المنشئ للخلق المبتدئ لهم على غير مثال سابق. كل ذلك له وحده.
قوله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، أكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء.
يعتقد المسلم أن الله تعالى يفعل ما يشاء، فإن من صفاته أنه يحيي ويميت، من شاء أحياه ومن شاء أماته، ومن شاء رزقه ومن شاء أفقره ومن شاء أغناه، يعطي من يشاء ويمنع، ويخفض من يشاء ويرفع، ويعز من يشاء ويذل. وهذه الأوصاف التي هي من صفاته هي أيضا قديمة، بمعنى أنه موصوف بها أزلا، يعني أن من أسمائه المحيي قبل أن يخلق الذين يحييهم، وكذلك المميت، وكذلك المعطي والمانع، والخافض والرافع، وما أشبه ذلك. والقصد من معرفة هذه الأسماء أن يعرف العبد أن لله تعالى فيرغب إليه أن يعزه، ويعلم أن من أذله الله فلا معز له، يرغب إليه أن يرفع قدره، ويعرف أن من خفضه الله فلا رافع له، يرغب إليه بالهداية، ويعلم أن من يضلل الله فما له من هاد. وهكذا بقية الصفات. وذلك أن هناك فرق من المبتدعة كالمعتزلة الذين يعتقدون أنه لا يفعل إلا ما يقدر عليه، وأن العبد يفعل بلا قدرة الله، تعالى الله عن قولهم أن العبد هو الذي يفعل باختياره، وهو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. ولا شك أن هذا فيه اعتراض على الله وتحجر لصفته، وأنه لا يقدر إلا على ما يقدر عليه دون بعض الأشياء التي لا يقدر عليها. الله تعالى قد وصف نفسه بعموم القدرة في قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. وسيأتينا هذا إن شاء الله.
قوله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إلي فقير، وكل أمر علي يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل، مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه، وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له، ولا يتصور وجوده، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون، ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
نعم، يعتقد المسلمون ما أخبر الله به عن نفسه من عموم قدرته أنه على كل شيء قدير، وكلمة شيء يدخل فيها ما هو موجود وما هو معدوم مما يقدره الله تعالى، وتدخل فيها أعمال العباد، يدخل فيها عمل العبد، يعني مثل عباداته وطاعاته وحسناته، وكذا سيئاته وخطاياه، كلها داخلة في عموم كل على كل شيء قدير، فيدخل في ذلك كل الممكنات. أما غير الممكن المستحيل فإنه لا يدخل في هذا العموم، مثل كون الشيء معدوما موجودا في آن واحد، هذا من المستحيل. أن يوجد ويعدم في آن واحد، أو يكون الشخص حيا ميتا في آن واحد. ومثل ما يورده بعض المتعنتين يقولون: هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ نقول: هذا محال ولا ينبغي الخوض فيه، فهو من المحال، حيث أنه تعالى هو المنفرد الذي ليس له شريك وليس له شبيه ولا معين. سمعنا أن المعتزلة ينكرون هذا العموم على كل شيء قدير، فيقولون: على ما يقدر عليه، على ما يقدر عليه قدير. ولا شك أن هذا فيه تنقص، فإنه بمعنى على ما يقدر عليه، ويكون المعنى على ما يعلمه عليم بما يعلمه، قدير على ما يقدر عليه، وفعال لما يفعله، وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا لا فائدة فيه، قولهم قدير على ما يقدر عليه معناه أنه لا يقدر على كل شيء، أن هناك أشياء لا يقدر عليها، تعالى الله عن قولهم، فيكون في هذا تنقص. فالآيات فيها العموم: على كل شيء قدير، عام لا يستثنى منه شيء ممكن، يعني مما يدخل في الإمكان. وأما كلامهم في المعدوم، هل هو شيء أو ليس بشيء؟ المعدوم على الصحيح لا يقال له شيء حتى يوجد، ولكن الله تعالى عالم بما يوجد من المعدومات التي ستوجد، وقادر على إيجاده في الوقت الذي قدر إيجاده، وإلا فقد سمى المعدوم، فقد نفى أن يكون المعدوم شيئا، في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيء. وكذلك قوله تعالى مخاطبا لزكريا: قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، يعني لم تكن موجودا بل كنت معدوما وقد خلقتك. فنفى أن يكون المعدوم شيئا يعني على الوجود، ولكن هو في علم الله شيء إذا قدر أنه سيوجد، فهو داخل في قول الله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله تعالى أخبر بأنه إذا قال للشيء كن وهو معدوم كان، فسماه شيء مع كونه معدوما لأنه يوجد إذا قال الله له كن. وهذا معنى أن أمره تعالى بين الكاف والنون، يعني خلقه للموجود للمعدومات التي قدر أنها توجد بقول كن فتكون وتوجد وتحصل على هذا الوجود. هكذا حقق المحققون أن المعدوم شيء في علم الله، وليس شيئا في الوجود فيما يرى ولا فيما يشاهد.
وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. ولا تنفع عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان. فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
هذه الآية أو بعض آية قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على طائفتين متقابلتين إحداهما غلت في الإثبات وهم الممثلة المشبهة، والأخرى غلت في النفي وهم المعطلة النفات. فرد الله على الأولى بقوله: ليس كمثله شيء، أي لا تجعل لله مثلا، أي ليس له مثل في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، لا في صفاته الفعلية ولا في صفاته الذاتية، أي لا يشبهه شيء. وذلك لأن الذين غلوا في الإثبات وجعلوا يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا، أو قالوا إنه يسمع بكذا وبكذا، أو أنه ينظر بكذا وما أشبه ذلك مما أغالوا فيه، إلى أن أثبتوا له خصائص المخلوقين، لا شك أنهم قد وقعوا في ما هو كفر. ولهذا يقول نعيم كما سمعنا: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ويقول آخر: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. الموحد الذي يثبت لله صفات ويجعلها لله وحده لا يشبهه بها شيء. وفي ذلك أيضا يقول ابن القيم كما تقدم: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. المعطل هو الذي ينكر صفات الله، والذي ينفي أن الله متصف بصفات الكمال كالسمع والبصر والعلم والمحبة والرحمة، وصفات الذات كاليد التي أثبتها لنفسها واليدين، وكالعين والوجه وما أشبه ذلك من الصفات. لا شك أن من نفى ذلك فقد عطل الله تعالى، وتعطيل الصفات يلزم منه تعطيل الذات، فكأنه لم يثبت إلها يعبد. فلذلك قالوا: الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. وقال نعيم: من شبه الله بخلقه، أي بأحد من خلقه سواء في الذات أو في الصفات، فقد كفر. ومن نفى ما أو أنكر ما وصف الله به نفسه يعني من صفات الكمال فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه،
وذلك لأن أهل السنة إذا أثبتوا هذه الصفات نفوا عنها التشبيه، فيقولون مثلا صفات لا تشبه صفاتنا، سمع يسمع لا كسمع المخلوق، ويعجب لا كعجب المخلوق، ويرحم لا كرحمتنا، وكذلك له يدان لا كأيدينا وأشباه ذلك. فإذا لم يثبتوا له شيئا من خصائص المخلوقين فلا يلزم أن يكونوا مثبتين مشبهين، ولا يلزم أيضا من إثبات العلوي أنه تعالى فوق العباد وأنه هو العلي الأعلى، لا يلزم من إثبات ذلك أن يكونوا مشبهين، ولا يلزم أيضا من إثبات أنه على العرش وأنه تعالى فوق عباده أو أنه يراه عباده يوم القيامة كما يشاء، لا يلزم من ذلك محذور. فإذن أهل السنة هم أحظى بالدليل، وهم أسلم من الوعي، وهم أسلم من التأويل، وأسلم من التعطيل.
وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعداء المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأا من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأا فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير.
قد تقدم أن الله تعالى لا يقاس بخلقه لا قياس تمهيل ولا قياس شمول، ولكن يعطى أعلى صفات الكمال، وأن هذا هو معنى المثل الأعلى الذي في هذه الآيات: وله المثل الأعلى. وتقدم أن معناه أن كل كمال اتصف به المخلوق ليس فيه نقص، فالرب تعالى أولى به، وكل نقص يوصف به المخلوق فالرب أولى بأن ينزه عنه، النقص الذي يتنزه عنه المخلوق أو يكون عيبا في الإنسان الرب تعالى أولى بالتنزه عنه. والكمال الذي يمدح به ويثبت على أنه كمال وليس فيه أي نقص الرب تعالى أولى به. فأما إذا كان ذلك الكمال في الإنسان من خصائصه فإنه ينزه عنه الرب، كإثبات الولد الولد للإنسان قد يكون صفة كمال، ولكن الرب تعالى منزه عن الولد كما نزه نفسه عن ذلك، لأن الله تعالى ليس بحاجة إلى ولد ولا إلى شريك أو معين، والإنسان بحاجة إلى الأولاد حيث أنهم يساعدونه ويخلفونه، وحيث أنه يعتريه التغير ويعتريه الكبر ويأتي عليه الموت. فالخالق تعالى ليس بحاجة إلى هذا، ولا يعد في وصفه في حقه كمالا، بل هو نقص لاستدعائه المثل ولاستدعائه الحاجة ولاستدعائه الحاجة إلى الصاحبة، والله قد أخبر بأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. كذلك من النقائص مثلا ما نفى الله تعالى عن نفسه من الشريك ومن الولي من الذل ومن المعين والظهير وما أشبه ذلك، فينفى عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه ويعتقد أن ذلك من الكمال، كما نفى عن نفسه بقوله هل تعلم وله سميا، يعني من يشاركه ويستحق كسمه، وكما في قوله لم يكن له كفوا أحد والكفو هو المثل، وكما نفى الند بقوله فلا تجعلوا لله أندادا، وكما نفى المثل بقوله فلا تضربوا لله الأمثال وأشباه ذلك. فإذا نظرنا وإذا هذه نقائص نفى الله عن نفسه فينفيها المسلم عقيدة راسخة، وإذا نظرنا إلى الكمالات الكمال مثل الرحمة والعزة والحكمة والعلم وكمال القدرة وكمال التصرف وكمال الغنى وكمال المحبة وما أشبه ذلك، هذه صفات كمال يمدح بها، فنثبتها لله كما أثبتها لنفسه. هذه هي صفات الكمال، يثبتها المسلمون كما أثبتها الله عز وجل لنفسه، وإثباتهم بالدليل وبقياس الأولى، قياس الأولى الذي هو المثل الأعلى كما أخبر الله عز وجل عن نفسه.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم من وفقه الله وهداه فقال: المثل الأعلى يتضمن صفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم المعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته، قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى.
يفسر قول الله تعالى في موضعين من القرآن: وله المثل الأعلى، يعني ولله تعالى المثل الأعلى. وقد تقدم قول الشارح وغيره أن كل صفة ثبتت للمخلوق صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالخالق أولى بإثباتها، وكل نفي تنزه عنه المخلوق أو أصبح نقصا في حق المخلوق فإن تنزيه الله عنه بطريق الأولى. فهذا تفسير المثل الأعلى، أن يوصف الله تعالى بالصفات العلى وبالأسماء الحسنى. فأولا، إذا أثبتنا لله تعالى تلك الأسماء وتلك الصفات وذكرنا أدلتها عقلية وعقلية، فهذا من المثل الأعلى. ثانيا، وصف الله تعالى بها وذكرها بالألسن وتداولها وبيان آثارها، آثار العلم وآثار السمع والبصر وآثار القدرة والحكمة ونحوها، فإن ذكرها وإشهارها وتداولها وتناقلها مما يثبت أو يرسخ الاعتقاد بها في القلوب. ثالثا، وصف الله تعالى بموجبها، إذا ذكرناها فإننا نصف الله تعالى نعتقدها صفات مدلولة عليها. رابعا، عبادته بآثارها، وهذه هي النتيجة، نتيجة العقيدة في العبادة. فمن كانت عقيدته ضعيفة كانت عبادته ضعيفة، ومن كانت عقيدته سليمة راسخة قوية كانت عبادته متمكنة وكانت عباداته كلها ثابتة راسخة. فمتى كانت العقيدة وبالأخص ما يتعلق بأسماء الله تعالى وبصفاته سليمة وثابتة في العقل في القلب، كانت آثارها واضحة. فينتج من ذلك تعالى دعاء الله تعالى بها وعبادته بموجبها. فهذا هو مدلول المثل الأعلى الذي كثر كلام السلف حوله، وبلا شك أنه عام، كلمة ولله المثل الأعلى في السماء وله المثل الأعلى في السماوات والأرض عام، يقتضي أن كل مسلم يعتقد اعتقادا جازما أن صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم صحيحة وثابتة، وأنها كما يليق به، وأنها أيضا صفات كمال، سواء كانت ثبوتية كإثبات العلم والحكمة والقدرة والقوة والعزة ونحوها، أو كانت نفيا كنفي السنة والنوم والموت واللغوب والند والولد وما أشبهها، فكل إثبات ذلك أو نفيه ضده كل ذلك من المثل الأعلى.